بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج، وصلنا لإصحاح 9. احنا ما زلنا في المرحلة بتاعت ضربات العشر وعناد فرعون وقوة الله في خلاص شعبه وحكمة ربنا انه ما بيخلصش بسرعة، عشان تبقى إعلان لكل الأمم عن قدرة الله وحكمته. ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين: اطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، ها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبقى ثقيلا جدا. برضو أول نقطة عاوز أتكلم فيها النهاردة، قال الرب لموسى. تلاحظوا أن سفر الخروج تقريبا كله ده يعني المفتاح بتاعه، قال الرب لموسى. موسى بيتحرك بصوت ربنا بشكل صريح واضح، كل ضربة لازم ربنا يقول له اضرب، وبعدين كل تراجع عن الضربة لازم ربنا يقول له ارجع. الفصح بتفاصيله ربنا هيشرحه، كل حاجة ربنا بيقوله. يجي السؤال، هو ربنا كان بيكلمه ازاي؟ وازاي موسى كان بيبقى متأكد من فحوى اي رسالة من السماء ووضوحها؟ افكركم بقاعدة كده قالها ربنا يسوع له المجد لما قال: طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. الإنسان عشان يسمع صوت ربنا بوضوح ويبقى متأكد تماما أن ربنا عاوز كذا، دي لازم يكون وصل إلى درجة من درجات نقاوة القلب. يعني الموضوع ما بيمشيش لمجرد أن ربنا عاوز يعني يحصل حاجة في الشعب، لا، هي لازم الشخص اللي بيستقبل الرسالة هو نفسه يكون نقي القلب. وده اللي بيخلينا أحيانا نلاقي إن إحنا مش سمعين صوت ربنا كويس. واحد يقول: طب أنا ليه مش بسمعه كده؟ لا، فرق كبير بين قلب نقي بيستقبل وبين قلب غير نقي. في واحد ودانه مفتوحة. عشان كده مرة القديس استفانوس قال لليهود: أنتم غير مختونين بالأذان والقلوب. غير مختون بالودن يعني أنت مش بتسمع، مش سامع صوت ربنا. فأرميا ربنا حب يقول أرميا النبي ليش الشعب ماشي غلط، قال له: لأن الأنبياء اللي عندهم مش بيوقفوا يسمعوني، لو وقفوا في مجلسي لقالوا الشعب اللي أنا عاوزه، لكن هم مش بيوقفوا في محضري، هما مش بيقعدوا معايا فمش بيسمعوا صوتي، فبيطلعوا يقولوا كلام غير اللي أنا عاوزه. يبقى واضح أنه موسى النبي كان بيسمع صوت ربنا لأنه قلبه نقي وكان بيقضي ساعات طويلة من الصلاة، فبتبقى الرسالة واضحة. بس كل ده بيتلخص قدامنا في كلمة قال الرب لموسى، لكن وراها علاقة قوية، صداقة قوية، وضوح رؤية ووضوح رسالة. القديس بولس عبر عن الفكرة دي في عبرانيين 1، قال: بأنواع وطرق شتى كلم الله أبائنا. يعني ما نعرفش كان بيكلمهم ازاي، هل كل مرة من دول رؤية، هل كانت حلم، هل صوت في الصلاة، هل صوت مسموع ولا صوت في قلبه، كل ده ما نعرفوش. المهم من الكتاب بيقول لنا قال الرب لموسى، وبالتالي موسى كان متأكد ان ربنا بيقول كده وبيدخل هو يقول كده بدون ادنى شك. اطلق شعبي ليعبدوني، مره يمكن ايه الخامس سادس مره بنسمع نفس التعبير، ربنا مصر اطلق شعبي ليعبدوني. وبرده سبق وقلنا فكره انه لكي تتمتع بالعباده لابد من درجه حريه، مش هتقدر تعبد الله بقلبك وبفكرك إن كان فكرك مستعبد لشهوات العالم أو قلبك مستعبد لكبرياء وكرامة وحاجات زي كده ما تقدرش انك تعبد الله بحرية. ويبدو ان كلنا كده ما زلنا في المرحلة دي، نحتاج ان ننطلق الى الحرية عشان نعرف نعبد ربنا صح. ان كنت تأبى ان تطلقهم وكنت تمسكهم بعد ها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وبأ ثقيلا جدا. ليه الضرب على المواشي المرة دي؟ المواشي تعتقد أنها كانت ثروة مصر، وبعض منها كان آلهة بالنسبة للمصريين، فلما تيجي الضرب على البقر والحاجات دي بالنسبة لهم يعني تبقى كارثة روحية أو دينية، لأنه بعضهم كانوا بيعبد النوع ده من المواشي. الحاجة الثانية ده طبعا انهيار في اقتصاد مصر لما كل الحاجات دي تموت، يعني دخلنا بقى في مرحلة أكثر عنفا من اللي قبل كده. وهنا رسالة مهمة، ربنا ساعات يشد ودننا، لو اتعلمت من الشدة خلاص، طب ما اتعلمتش من شدة الودن لا تبقى في عصاية أتقل، طب ما اتعلمتش من العصاية تيجي عصاية أصعب. يبقى لازم الواحد فينا يكون بيستقبل. أحيانا احنا يحصل لنا ظروف ونبقى مش عاوزين نفهمها انها ضربة، مش عاوزين نفهمها كده، عاوزين نحللها اي تحليل غير انها ايه تأديب من ربنا. لكن اي ابن لا يؤدبه ابوه، طب ليه الواحد ما ياخدهاش كتأديب من ربنا ويقعد يدور طب انا ايه الغلط اللي ربنا عاوز يشاور لي عليه؟ لازم في حاجة غلط. يعني واحد تحصل له مشاكل في بيته يفضل يكابر ويتهم أطراف تانين ويحلل المشاكل طب وليه مش راضي تفهمها أن ربنا بيقدمك بيشد عليك بضرب عشان تتراجع، عشان أنت لا تعبد الله عبادة نقية، أو أنت ما زلت مستعبد لشهوات وأفكار وحشة، ربنا بيشد عليك. ولو ما فهمتش بضربة تيجي ضربة أصعب، ولو ما فهمتش بالضربة طب وبعدين؟ ما أنت لازم تلحق نفسك. لأن القيمة العظمى لكل الضربات دي كلها إيه؟ كلمة واحدة هي التوبة. لو فرعون كان تاب كانت وقفت الضربات من بدري. تاب يعني إيه؟ ما برضو كلمة تاب دي ساعات تبقى مش واضحة عند بعض الناس، يعني يقول سوري يعني؟ لا، مش كفاية، مش كفاية أن الواحد يعتذر عن خطأه، لازم يخضع لإرادة الله. التوبة تكمل لما الواحد يعمل اللي ربنا عاوزه بالضبط. فهنا اللي ربنا كان عاوزه من فرعون إيه؟ اطلق شعبي ليعبدوني. واحد فينا ممكن يكون متمسك بشيء وربنا عمال يشد ويقول له سيبه، لا سيبه لا، وعمال ربنا إيده تتقل، يا حبيبي سيب اللي بقولك عليه ده أبدا. زي فرعون متمسك إن العبرانيين يفضلوا عبيد وربنا بيقول له دول شعبي اطلقهم، وفرعون يقول له لا ويعتذر في السكة يعني بعد كل ضربة، لكن هو مش راضي يطلع الشعب. وعشان كده ما بنقولش عمرنا ان فرعون تاب، لا هو ما تابش. هو فرعون ممكن نقول خاف مرة، نقول تراجع مرة، لكن تاب بمعنى تاب لا ما تابش. لو كان تاب ما كانتش النهاية مشيت في الاتجاه اللي احنا عارفينه. يبقى التوبة تكمل دائما بالخضوع التام لإرادة الله، والخضوع التام ده مفهوش فصال، يعني إيه اللي ربنا عاوزه مهما يكلف الواحد لازم يعبده، مهما يكلف الواحد. إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعدها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وبأ ثقيلا جدا. ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين. برضو عملية التمييز دي تحصل ليه؟ أنا باخد الكلام علينا دلوقتي. لما تحصل لك أنت ضربة واحد تاني مش مضروب نفس الضربة في ظروف مماثلة، ده مش عشان تغير منهم، عشان تشوف ما يمكن هذا الشخص عامل اللي ربنا عاوزه. فالرسالة ليك برضو. هنا العبرانيين على الأقل كانوا لسه بيعبدوا ربنا، فالرسالة صريحة لفرعون، دول بيعبدوني انت مش بتعبدني، دول بيخافوا ويسمعوا كلام انت لا. فأحيانا بدل ما الواحد يقارن يقول اشمعنى أنا يجرى لي كده، طب وليه ما تقولش إن غيرك ممكن يكون ماشي مع ربنا ويمكن ما بيغلطش نفس الغلط؟ بس طبعا دي لا تؤخذ كده في كل الظروف. ليه؟ لأن أحيانا ربنا ما يأدبش وما يعاقبش ناس بعيدة عنه لأن ما منهمش فايدة. فالإنسان الروحاني لو قعد يقارن، لا مش كل المقارنات تفيده. لو بالتضاع هتبص الواحد ماسك في ربنا وتقول أنا أستاهل التأديب لأن ربنا يعني بيشاور على غلط وأنا بعند كويس، لكن تقارن بشخص غير مؤمن وتقول اشمعنى هو ما بيحصلوش مشاكل، لا تتلخبط أكتر. زي ما شفنا في مزمور 73 مثلا، كان المرنم متحير ليه الناس بتوع ربنا بتبهدلين والناس البعيدة عن ربنا مرتاحين. قال لغاية ما دخلت أخرتهم واتفرجت على المنظر ورجعت وقلت له أنا آسف يا رب، إيه اللي أنا كنت بقوله ده؟ ده أخرتهم طلعت وحش قوي، وعشان كده أنت كنت سايبهم في الدنيا مرتاحين لأن أخرتهم طلعت وحش، وكويس قوي أنك أنت تشد علينا في الدنيا بس في الآخر تبقى أخرتنا كويس. يميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل ما لبني إسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض، ففعل الرب هذا الأمر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، أما مواشي بني إسرائيل فلم يموت منها واحد. وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يموت منها ولا واحد، لكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. يعني بعد ده كله العند احنا تكلمنا عنه المرة فاتت، مفيش فايدة، بيكابر وبيعند وشعبه بيخسر والبلد بتنهار وهو مصير. ثم قال الرب لموسى وهارون خذ ملء أيديكما من رماد الأتون وليدر موسى نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمام الطالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الأتون ووقف أمام فرعون ودراه موسى نحو السماء، فصار دمام البثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. لكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى. ضربة اللي بعدها بتاعت الدمامل أتفل لأنها ابتدت تيجي في البشر. وضربة الدمامل برضو يمكن سبع، وقلنا أنه بقى إيه الفساد بيبان بقى من كتر الشر. الإنسان يعني جسده اللي كان بيعبده ده وبيتلذذ بيه، يعني هو نفس هذا الجسد عمال ينضرب. ساعات تيجي الأمراض تتعب الجسد اللي كان بالنسبة للإنسان كل حياته بيأكل ويشرب ويلبس ويتلذذ بجسده وعايش لجسده، فلما بتيجي حاجة في الجسد بالذات بتفوقه ان الجسد ده شوية تراب انت عايش عشانه، وعمال تلبس وعمال تتلون وعمال تأكل وتشرب، تمام في الآخر ده تراب. فالدمامل دي الأمراض دايما ليها رسالة روحية ودعوة للتوبة. مش كل مرض سببه خطية، لكن كل مرض دعوة للتوبة. مش كل مرض سببه المباشر خطية، لا، لأن القديسين بيعيوا، لكن كل مرض بيدعو المريض أن يقترب من الله وأنه يتنكر لجسده تماما، خلاص ما يبقاش ايه مرتبط بجسده زيادة. والمرة دي يقول شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما. هنا شدد شرحناه قبل كده، تركه لقسوة قلبه. كل مرة يغلظ قلبه ويعند ويكابر شدده، يعني قال له طب خلاص خليك بقى مع قلبك ده عشان احنا ايه هنكمل ضربات. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني، لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. كلام بقى شديد بقى، بص بقى أنت لازم تعرف أنه أنا مفيش إله زيي، وأنا إيه حاولت معاك بالذوق مفيش فايدة، وأنت عامل فيها ربنا وانا اتفهمت معاك كتير لكن انت مش نافع معاك الكلام. مرة جاية هندخل على قلبك وعلى شعبك يعني الحكاية هتزيد اكتر. فانه الان لو كنت امد يدي واضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض. الدمامل دي اللي صابت حتى العرافين واثبتت عجز البشر تماما. قال له انا لو كنت سبتها كوباء كانت كل الناس هتموت. فربنا بيقول له موسى فهمه ان انا حتى الضربات انا بعملها وايدي لسه ماسكه. يعني ايه؟ مش فاتح ايدي على الاخر يعني. يعني في فرق بين ضربه تضيع كل حاجه وبين ضربه محسوبه يعني تخبط لكن ما تعورش كل حاجه. زي ما الشيطان دخل يستأذن في ضرب ايوب فقال له اياك ونفسه. فهنا ربنا زي اللي حاطط له حدود. فحتى في الضربات او التأديبات ربنا بيبقى حاطط حدود. حاسب كويس التجربه او التأديب يجي يخبط ايه وما يخبطش ايه. ساعات يجي في فلوس كويس، ساعات يجي في يعني فتره تعب زياده شويه برضو كويس تتعب بس ايه ملحوقه. ساعات يكون في خسائر معينه برضو كويس لكن حاسب، لانه ممكن بقى لو ما بتتعلمش تبقى الخسائر اكبر من كده. لو كنت امد يدي واضربك والشعب بالوباء لكنت تباد من الارض، ولكن لاجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي. يعني انا سايبك تعند عشان تتاكد ان انا اله قبل. انت فاكر هتغلبني بعندك؟ يعني كونك بترفض يا فرعون يعني انا هتراجع عن اللي انا قلته، انا هكمل اللي انا عاوزه. فانا اظهر فيك قوتي. برضو الحته دي البعض بيعترض عليها ويقول يعني ربنا يستغل مثلا خطيه يهوذا عشان يتمم الفداء. طبعا التعبير ده مش دقيق. ليه؟ يهوذا بكامل ارادته مع صدق سموها ايه ترصد دي، يعني بنيه شريره خان المسيح وباعه. هل هنا يلام الله لان يهوذا كان جزء من قصة الفداء؟ لا حاشا. إذا كان يهوذا بإرادته باع المسيح وقبض الثمن، ما ينفعش يجي حد يقول يبقى ربنا خلى يهوذا. لا، خلى إزاي؟ ده ربنا الآخر وقت بيغسل له رجليه وبيحيله وبيظهر محبة متناهية وبيعذبه عتاب رقيق يقول له ما أنت فاعله افعله بأكثر صرح. يعني بيشاور له إن أنا فاهم أنت بتعمل إيه، لعله يتراجع. هل بعد ذا كله يبقى ربنا مسؤول عن خطية يهوذا؟ حاشا. هل ربنا مسؤول عن خطية فرعون؟ لا. خطية فرعون خطية شخصية عند كبرياء هو مسؤول عنها تماما، لكن ربنا من خلال خطية هذا الإنسان أظهر قوته، زي من خلال خطية يهوذا أكمل فدائه. ده لا يعني إطلاق أنه لولاش يهوذا ما كانش المسيح اتصلب، لا، كده كده كانوا اليهود بيتأمروا على المسيح وعاوزين يخلصوا منه، وسبق قبل كده حاولوا يرجموه أكتر من مرة. إذن الموضوع مش واقف على يهوذا ولا واقف على فرعون. لكن أظهر فيك قوتي يعني إيه؟ يعني من حكمة الله ضابط الكل أن حتى الشر الآتي من الأشرار وسيلة لإعلان قدرة الله وقوته. تاني، حتى الشر اللي بيجي من الأشرار بيبقى في الآخر وسيلة لإعلان قدرة الله. ولو استرجعنا التاريخ هنلاقي كده. مثلا زمان الإمبراطورية الرومانية كانت قوية جدا وكانت يعني بتدعي أنها لم تسقط أبدا، وحطت في بالها أن تبيد المسيحية تماما، وأباطرة بقى وجيوش وأسلحة، والمسيحيين غلبة قوي في القرون الأولى. وبعدين اللي حصل إيه؟ ربنا سابهم شوي 200-300 سنة لما طلعوا لنا ماري جرجس وماري مينا وابو سفين والست دميانة وأسروا الكنيسة بالشهداء والمعترفين. كل ده صار وللكنيسة، لكن قوة ربنا كانت باينة. يعني هما بيحشدوا كل المال والجيوش للتخلص من المسيحية، والمسيحية بتنتشر وهما في الآخر بيبادوا تماما. يبقى فعلا ربنا أظهر قوته في شرهم. لما تراجعوا التاريخ تلاقوا شر الأشرار ما كانش مؤذي أبدا لأولاد ربنا. شر الأشرار كان له فايدة أن يظهر قوة الله. هذه المحصلة النهائية، أن ربنا يتمجد مش بس في خير الأخيار، حتى في شر الأشرار. ربنا يتمجد في أولاده لما يعملوا خير، لكن كمان يتمجد مع شر الأشرار، أنه في الآخر تتقلب عليهم ويبان أن إلهنا قوي وعارف بيعمل إيه. قال له أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. فعلا بعد كده لما تقروا بقى سفر يشوع مثلا، تلاقوا أن سيرة شعب الله، يقول لك ده الشعب اللي ربنا بتاعه ضرب مصر 10 ضربات وطلعهم بزرع رفيع. يعني ايه سمعة الشعب ده بعد كده؟ لمئات السنين قدام بقت الموضوع ده معروف عند كل الدنيا. مش ده الشعب اللي له إله كان ضرب مصر كل الضربات وفي الآخر شق البحر قدامهم؟ فإذا كل الأرض عرفت خبر إله إسرائيل بسبب الضربات. أنت معاند بعد الشعب، يبقى مش معنى أن ربنا بيطلع خير من الشر اللي بيعمله البشر أنه بيلغي الشر اللي عملوه. لا، أنت معاند. تشخيص فرعون إيه؟ شخص معاند، لكن النتيجة النهائية إيه؟ خير لأولاد ربنا برضه. أنت معاند بعد الشعب حتى لا تطلق، ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر. البرد طبعا احنا ما بنحضروش في بلادنا يعني، لكن ضربة قاسية، لأن بتنتج عنها يعني حاجة أصعب كتير من التلج، يعني ده بيعور وبيأذي وبيتحول إلى نيران هنا وهنا وحرائق ضخمة. منذ يوم تأسيسها إلى الآن، يعني مصر ما شافتش يوم زي كده، بيقول له كده. فالآن أرسل احمي مواشيك. تصوروا موسى بيقول لفرعون، فرعون أنا بنبهك، ضربة البرد دي أصعب من كل اللي فات، أصعب من الدمامل، وأصعب من موت المواشي، وأصعب من الدبان والضفادع اللي شفتهم قبل كده. دي بقى إيه؟ ضحاياها تبقى كتير قوي. فروح احمي مواشيك، بيقول له كده، اقفل عليهم عشان لو اي حاجة في الشوارع خلاص هتموت. وكل مالك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون الى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون. دي هنا بقى ايه؟ بشكل قاطع اي حد بره بيته هيموت. طبعا هنا ممكن ناخدها بمعنى روحي، انه لما تيجي أيام صعبة أدخل بيتك وصل، مش وقت أنك أنت تروح وتيجي، اقفل على نفسك وادخل، لم روحك وادخل بيتك، لأن الضربات شديدة، يبقى عاوز صلاة أكتر، يبقى زود الصلاة. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون، خلي بالكم بقى، فرعون ما بيسمعش، بس مش كل الشعب ما بيسمعش، كل اللي بيتقال بين موسى وفرعون بيتسرب للمصريين خلاص، وبقوا يصدقوا موسى أكتر ما بيصدقوا فرعون. فرعون بيعند، إنما كل اللي بيقوله موسى بيحصل، فابتدت كفة موسى حتى عند المصريين تعلى. فعبيد فرعون اللي هم المصريين كتير منهم راح على طول لم عياله ولم حاله وقفل على نفسه في البيت. ليه؟ لأن ما فيش مرة موسى قال حاجة ما حصلتش. إنما فرعون يكابر ويقول روح بس أنت، ما خلاص قول يا فرعون براحتك، بس موسى اللي بيقوله هيمس. يقول الذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشي إلى البيوت، أما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشي في الحقل. الآية دي مهمة بقى. ليه؟ بيقول اللي خاف كلمة ربنا والذي لم يوجه قلبه إلى كلمة ربنا. يبقى في نوعين كده، في نوع زيكم كده بيسمع كلمة ربنا فخاف، يكش، يروح يقول ايه؟ لا انا هختشي واخدها جد، هعمل اللي ربنا قاله مهما كلفني. وفي واحد لا يوجه قلبه الى كلمة الرب، يعني ايه؟ يسمع كأنه ما سمعش، ما يهموش الكلام، ما ياخدش في اعتباره قوي ان الكلام ده جد وان الكلام ده ممكن يعني يكلفه كثير. يا ترى احنا من انهي نوع؟ كل مره نسمع كلمه ربنا بنخاف كلمة ربنا. هي مهمة، اللي خاف كلمة ربنا حتى من عبيد فرعون نجي. طب واللي ما خافش فقد عياله وفقد مواشيه ويمكن راح. إذا احنا لازم نخاف من كلمة ربنا مش من ربنا بس. عشان كده في آية في إشعياء 66 تقول إلى هذا أنظر، إلى المسكين بالروح والمرتعد من كلامي، إلى المنصحق والمسكين بالروح والمرتعد من كلامي، اللي بيترعب من كلام ربنا. طب هو كلام ربنا يرعب؟ صدقوني كلام ربنا يرعب. يرعب ليه؟ لأن كل كلمة جت في الإنجيل ممكن بتشاور على رحمة ربنا من زاوية وبتشاور على عدل الله من زاوية. يعني خذوا قصة الخلق، قصة الخلق قصة مشجعة جميلة. ربنا بيحب الإنسان فميزه عن كل المخلوقات وعمل له الدنيا كلها قبل ما يعمله، وحاجة جميلة قوي. وقال له يلا يا آدم خد بقى إيه، تملك في الجنة واسمره واكسره. واحد يقول لي ما فيهاش حاجة تخوف، ازاي ما فيهاش حاجة تخوف؟ وصاد كل العز ده في مسؤولية انه يفضل ماسك في ربنا، ولما ساب المسؤولية راح كل العز، مش ده كلام يخوف؟ وبعدين لما اداله وصية تبدو سهلة جدا، كل زي ما انت عاوز ما عدا الشجرة دي بس، وصية سهلة. ممكن واحد للوهلة الاولى يقول هي دي وصية، هذا كلام بسيط. إذا كان عنده 1000 شجرة وشجرة واحدة ممنوعة، هو ده شغلة يعني؟ دي حاجة بسيطة قوي. طب صدقني لازم نخاف ونترعب. إذا كان جدنا الكبير ساب 1000 شجرة ومسك في الشجرة الغلط وكل منها، مش ده يخوف؟ قد كده احنا بنميل للغلط. ان الواحد الطريق الصح سهل، طريق الصح مش صعب. المفروض انك ما تكذبش، انك تحب ربنا وانك تمشي في النور وتسيب الصح وتروح للغلط. طب ما كلام يخوف. لما تعرف قصة موسى، ان موسى بالرغم ان قلبه حلو وعاوز يخدم ربنا، غلط غلطة كلفته 40 سنة هربان في البرية، مش ده كلام يخوف؟ يبقى الواحد بيخدم وغلطة واحدة تكلفه 40 سنة، وما احنا اللي بنغلط كل يوم في الخدمة ده يحصل لنا ايه؟ كلام يخوف. كل قصة جت في الكتاب صدقوني ممكن الواحد يخاف منها. كل آية ممكن تاخدها من زاوية الرجاء، ان ربنا رحمته واسعة تحط رجاءك فيه، ونفس الآية اللي تديك رجاء ممكن تخوفك. لان ربنا إلهنا رحيم جدا وعادل في نفس الوقت، وما تقدرش تلغي العدل بسبب الرحمة. لا، هو لا يشاء أن يهلك أحد، لكن لما سألوه قالوا له هم قليلين اللي هيوصلوا، قال للأسف قليلين. طب ده مش كلام يخوف؟ كثيرون يدعون وإيه قليلون ينتخبون. طب ما ده كلام يخوف. لما ربنا مثلا يقول إن أعصرتك عينك اقلعها خالص، خير لك أن تدخل الحياة أو أن تسلك في الحياة أعور من أن تدخل جهنم النار ولك عينان. كلام طبعا يخوف. هنا الكتاب بيقول اللي خاف من كلمة ربنا طبعا عمل المطلوب، والمطلوب ما كانش صعب. ربنا يسوع كلمنا عن جهنم بعيد عنكم، بس اتكلم بالصفات وقال إن ناس كتير هتدخل من الباب الواسع وهيهلكوا. الباب واسع وبيوصل على جهنم. طب انتم مش خايفين ونكون ماشيين في الباب الواسع؟ لما القديس يوحنا المعمدان يقول الفاس محطوط على رأس اصل الشجر، الشجرة اللي مش هتعمل ثمر جيد هتقطع وتلقى في النار. طب مش ده كلام يخوف؟ يعني لو الواحد فينا لما طلعش ثمر جيد يعجب ربنا يبقى مصيره النار. الذي خاف كلمة الرب هرب. ينفع تفتكروها دي؟ اللي خاف كلمة ربنا هرب. هرب يعني ايه؟ هنا في المرحلة دي هرب بعبيده ومواشيه، يعني خبى ناسه، عرف خطورة الموقف فرح خد الناس وقفل عليهم. لأن موسى مش بيقول كلام كده. شوفوا بقى لما موسى الناس تخاف من كلامه إلى هذه الدرجة، وهم لسه مش تبعوا شعب مصر، ما كانش تبع موسى. احنا اللي ماشيين ورا المسيح نفسه اله موسى، مش بنخاف من كلامه ومش بنعمل اللي هو بيقوله. عشان كده يقول القديس بولس: كم عقابا اشر تظنون انه مستحق اللي يدوس بقى ايه دم العهد الجديد ويدوس ابن الله. يعني اذا كان في العهد القديم الناس اللي ما كانتش بتخاف كان مصيرها كده، طب احنا اللي عندنا الحقيقة الكاملة بقى في العهد الجديد وإلهنا الحقيقي متجسد قصاد عينينا وكلامه واضح وصريح جدا، وأغلب كلامه قد لا يحتاج تفسير من كتر بساطته عن طريق السماء وعن خطورة الخطية وعن وصية المحبة. طب لو ما خدناش الكلام ده جد، يبقى احنا ما بنخافش من كلام ربنا، يبقى النتيجة ايه؟ النتيجة مش كويس. يقول: أما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب، ترك عبيده ومواشيه في الحقل. لم يوجه قلبه يعني ما استعناش بالكلام، ما اهتمش باللي سمعه. وكتير بيحصل معنا كده، نسمع كلام ربنا لكن ما نهتمش، وتتكرر الرسالة. ربنا طيب وباله طويل، ما يخبطش على طول. نفس الرسالة يقولها لك مرة واثنين وعشرة ومية لما يكون بيشاور لك على خطية أو بيحذرك من حاجة أو بينبهك لموضوع أو بيطلب منك طلب، بيكرر وبيلح، لكن مش زي ما نسمعه. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء، جمع عاد الدائمون، ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر. أغلب الضربات دي أحبائي بتشرح لنا بشكل إيه مصغر اللي ممكن يحصل في آخر الأيام. النهاردة لما تتكلم مع واحد مثلا ملحد أو كده وتقول له إن في الدنيا دي هتخلص في الآخر، وانه العناصر ستنحل، وان الشمس والقمر والنجوم كل ده هيزول، يبصلك كانك شخص متخلف وكانك انت يعني مجنون، ويستبعد تماما الكلام ده. اوكي، هو ممكن يستبعده ليه؟ لانه ما بيصدقش ربنا. بس لما كان مصريين زمان حضروا ضربه زي كده، هي مصر عمرها ما شافت برد، لكن هو لما ربنا يقول برد يبقى برد. يعني ايه؟ يعني هو مين قال ان الطبيعة اللي خدنا عليها مثلا 100 سنة ولا 1000 سنة ما تغدرش في يوم؟ لما ربنا يقول لها غيري هتغير، لما المية يتقال لها اقف سور تقف سور، لما الحوت يقول له كل بس ما تبلعش هيبقى هياخد اليونان بس ما يبلعوش، ولا ربنا عاوزه هيكون. لكن لغير المؤمنين بيتصوروا انه نهاية العالم دي شبه مستحيل، مع انه علميا نهاية العالم تخلص في دقائق دلوقتي بالقنابل اللي موجودة على الأرض، تنهي على العالم ده 100 مرة القنابل الموجودة دلوقتي. ومع هذا يقول لك العالم ده لا يمكن يخلص. يمكن يخلص ازاي؟ ده اذا كنت بتفهمه حتى علميا ده انت ممكن تخلصوه بايديكم. لما قالوا الطوفان مش هيحصل وكلام فارغ، الطوفان اللي في الكتاب، حصل تسونامي من كام سنة ان جزء شرق اسيا فجأة اتمحى تحت البحر والمطر وخد في وشه الافات مؤلفة. طب يبقى الطوفان اللي اتقال عليه في الكتاب ما كانش مستحيل ولا حاجة، كل حاجة موجودة ممكن تحدث. فهنا بيقول شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر، زي ما هيكون يوم الدينونة لم يكن مثله، نهاية العالم ما كانش، مش في حدش هيكون شاف زيها قبل كده منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان. يا عز أرض جاسان، أرض جاسان دي بتاعت الغلابة، بتاعت اليهود العبرانيين اللي كانوا مذلولين، اللي عيني مش بيلاقوا اللقمة يأكلوها، ومع الفقر الشديد هم في أمان. اللي بالكم مع فقرهم الشديد وعوزهم وضعفهم والذل اللي عاشوا فيه، الذل والفقر بتاعهم كان مأمنهم. لأنه احتفظوا بالإيمان مع كل الظروف الصعبة دي. يا ريت نحن عايشين بقلب جسام ده اللي هو العالم كله يبقى في وادي وإحنا في وادي تاني، ونبقى قابلين الاضطهاد وقابلين الضغط وقابلين التأديب وقابلين الظروف الصعبة وقابلين نبقى إحنا القلة المدوسة يعني المظلومة. طب وماله، بس نبقى إحنا جسام يعني اللي إيه ربنا محوط علينا بإيده كده، لما ينزل برد ينزل بره ما ينزلش علينا، ولما تبقى ضربة مواشي تبقى بره مش جوانا. طب ما هو احنا مش عاوزين اكتر من كده، ويبقى كويس ان ربنا سمح لنا بالغلب اذا كان معاها الحب، شوية غلب على شوية حب يبقى كويس قوي. انما غيرنا ما عندوش غلب، بس يوم ما بتيجي ايد ربنا بتبقى جديد. إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. طبعا هنا تلاحظوا إيه، الدعوة واضحة قوي بقى، يعني كأن أي مصري بيفكر يجري على أرض جاسان. خلص كل ضربة دلوقتي بقت التمييز واضح، كل ضربة هنا أمان وهنا خراب، فتبقى واضح. يبقى الدعوة إيه، مفيش تسويق أكتر من كده. يا جماعة روحوا مع الناس دول، روحوا الجنب ده، الجنب ده ما بيحصلوش حاجة، الناحية دي ما بتضرش. وهو اللي هيروح الناحية دي معناه صدق موسى، ومعناه خضع لإرادة الله، ومعناه احتمى في شعب الله. إنما مع كل الضرب ده اللي هيطلع من المصريين مع العبرانيين قليلين، اللفيف ده مش هيبقى كتير برضه. ليه؟ لأنه في إنسان مع كل اللي شايف تبقى الدنيا واضحة قوي، واضح إنه ده بتوع ربنا وده ملوش في ربنا، لكن تلاقيه يقول لك ما خدناش غير على اللي نعرفه، خلينا مع اللي نعرفه. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهم أخطأت هذه المرة. مرة دي كانت تقيلة بقى، ففرعون إيه اعترف. بس خلي بالكم مش كل اعتراف توبة، مش كل اعتراف توبة. لحسن في واحد يجي يعترف عند أبونا يقول له أخطأت، طب لو يكون أخطأت دي بتاعت فرعون، يعني ممكن كاهن يسأل واحد يقول له أنا أخطأت، يقول له أخطأت بتاع داود ولا بتاع فرعون، أنهي أخطأت فيهم؟ ما هو واحد ممكن يكون يقول أخطأت بس بنفسية فرعون، ما تبقاش توب. يعني إيه أخطأت؟ هو ناوي يغلط تاني. أخطأت يعني عدي بس اليومين الصعبين دول، لكن أنا مش ناوي أتغير. لكن أخطأت بتاع داود كانت أخطأت من قلب، وكان ندمان ندم شديد وما رجعش للخطية تاني. لكن هنا أخطأت فض مجالس، يعني زي بتاعت ساول الملك لما قال لصمويل مرة أخطأت، إنما ما كانش في قلبه اعتذار، ما كانش في قلبه توب. فحسب، لأن بعض المعترفين بيقولوا أخطأت لكن مش بيبقوا تايبين. لا، احنا عايزين التايب اللي يقول أخطأت يبقى كاره الخطية ويبقى ناوي يعمل أي حاجة ما يرجع لهاش، ويبقى في دموع في قلبه من كراهيته للشر. لكن لألا نكون بنعترف اعترافات فرعون، أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. يا ده اعتراف ما حصلش يعني، وبرضه احنا عارفين ان فرعون بتاع كلام. الرب هو البار يعني آمنت ان ربنا موجود، ولا برضه نص إيمان ربع إيمان؟ هو اعتراف، لأن أي اعتراف عن التوبة بيبقى وراء اعتراف عن الإيمان ضمنيا. لكن هنا برضو الإيمان مهزوز. أنا وشعبي الأشرار صلي إلى الرب. صدقوني اللي يسمع الرجل ده بيعترف يقول إيه التوبة العظيمة دي، بيقول أخطأت وبيقول ربنا هو البار وبيقول ده ما طلعت شرير وبيقول صلي لي، وطبعا موسى غلبان وطيب فما صدق، افتكر زي حالتنا إيه ان فرعون تاب بقى توبة نصوحة وخلصت القصة على كده، والضربة دي بقى ايه عدلته، ما تعلمش كل اللي فات، لكن البرد ده شاف النار بعينيه فتعدل. بس موسى طيب. صلي الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فاطلقوا ما لا تعودوا تلبسون. فقال له موسى عند خروجي من المدينة. موسى فرح زي اي واحد بيفرح بالتوبة، قال له صدقني نطلع بس على باب البلد، أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود. فموسى زي الكاهن اللي فرحان بتوبة اللي قصاده، فبيوعده بالغفران ويقول له لا لا خلاص أنا متأكد أن ربنا بتاعي طيب، أنا بس مسافة ما أطلع من البلد وأرفع إيدي كله هيقف. وهنا بقى ثقة موسى الطفل الجميل، موسى اللي إيمان أطفال يعني، أن ربنا مش هيكسفه، هصلي وهتقف وربنا ما بيكسفوش فعلا. ومع أن ربنا عارف كويس أن فرعون بيخاتل برضه زي اللي فات، ومع هذا بيجاري ربنا الرجل بتاعه موسى. قال له عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا، لكي تعرف أن للرب الأرض، عشان تعرف بقى المرة دي أن إيه ربنا صاحب الأرض كلها. وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الإله. موسى فهم بقى، ربنا بالروح القدس أرشده وقال له لا لا ما تاخدش على الكلام ده، ما تاخدش على الكلام ده، أنت ما مش شفته كم مرة لسه، لا ما تبش ولا حاجة، كلام شيء والتوبة شيء تاني. فقال له أنا بقى عارف أن أنتم لم تخشوا الرب الإله. يبقى هنا كلام سهل لكن ما فيش خشية الرب، ما فيش خوف داخلي. لو خوف داخلي كان فرعون سجد لربنا، وكان فرعون قال لهم موسى تعالى عود مطرحي مشي البلد دي زي ما ربنا يقول، لكن فرعون لسه الكرسي شغله. أما أنت وعبيدك أنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضربا، طبعا دي مأساة في مصر أن الكتان كله كان يضرب والشعير، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا، يعني إيه كان موسم، فكانت الأخصان أو سيقان الشجر بتاع الشعير سنابل يعني السنبل يعني في الحبوب، فطبعا كل ده باظ اتحرق بسبب البرد. انما بقيه الزرع لسه في اولهم، فما الضربه ما كلتوش، فربنا من رحمته الواسعه ما نهاش على مصر كلها في الضربه دي، لان لو كان كل الاراضي الزراعيه خربت وقبلها المواشي خربت يبقى كده المصريين كلهم ماتوا. فمع شده الضربه انما ربنا برضو ايه وارد الباب في حته. اما الحنطه والقتاني اللي هو زي الفول والقمح يعني لم تضرب لانها كانت متاخره، يعني لسه ما كانش البذر هيطلع دلوقتي، فالضربه دي ما اذتش الزرع زي الشعير والكتان. طبعا بعض الاباء بياخدوا كل الامور دي بتفسيرات روحيه، يعني انه احيانا ربنا لما يضرب يضرب من الخارج للداخل، يعني يؤدب الكتان اللي هو اللبس والهدوم، يعني يطلع منه فايه الجسديات كلها، ربنا يضرب في الجسديات. لكن الحنطه ده بقى ايه، ده غذاء النفس، الحنطه رمز لكلمه ربنا، فلم تضرب يعني لسه عندك فرصه تتغذى على كلمه ربنا، لسه عندك امل تعدل نفسك حتى لو خسرت من الدنيا خسارات كبيره، لكن ما خسرتش ربنا، لو انت عاوزه هتلاقيه. فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. برضه عاوز أفكر معاكم في موسى بين فرعون والله. موسى دلوقتي بقالنا مدة ماشيين معاه، شوية يقف قدام فرعون وشوية يقف قدام ربنا. يجوز أول مرة كان واقف مرعوب قدام فرعون ومش خايف أوي من ربنا، لأن ربنا من طبته كان يحايل موسى. فاكرين أول مرة دعاه وموسى كان يتهرب ويقول له يعني حبيبي طب دخل إيدك في عبك وطلعها، ويقول له أنا اللي خلقت اللسان وأنا اللي علمت الكلام. فزي موسى خد على ربنا بس كان خايف قوي من فرعون، بعد شوية اتظبطت الحكاية، ده يدخل عند فرعون بقلب جامد ويدخل عند ربنا بقى إيه بقلب خاشع، لأن طلع ربنا كبير قوي. على قد ما هو متبسط في الكلام ربنا لكن هو اللي بيقوله بيمشي. الإنسان اللي يقف قدام ربنا كتير يقف قدام أي حد ما يهموش. أفكركم يوم التجلي كان عندنا شخصيتين حلوين أو موسى وإليه، الاتنين دول كانوا بيقفوا قدام ملوك الأرض، والاتنين دول كانوا بيقفوا قدام الملوك ما يتهزلهمش شعرة، يعني فرعون يهز يعني أكبر رجالة في الدنيا، إنما خلاص موسى يبصله كده يعني من فوق لتحت، أنت حتة بني آدم في الآخر، أنا تبع ربنا. وإليه لما وقف قدام أخاب، أخاب كان برضه يعني ملك يعني مش سهل، إنما أخاب ياخده في الكلام يقول له أنت مكدر إسرائيل، يقول له ده أنت وأهل أهل بيتك اللي بتقدر، ولا يهموش. طب ده راجل معاه جيش، فأنت محلتكش غير البتاع اللي مش راضي تستر جسمك دي، وبر الإبل. لكن إليه ما بيخافش. رجال الله من كتر الصلاة البشر بالنسبة لهم يصغر، يعني إيه اللي يقف قدام ربنا كتير ما يقولش هم بني آدم، من هو الإنسان حتى تذكر، يطلع إيه الإنسان بعد اللي يقف مع ربنا. إحنا بنخاف من الناس ونعمل حساب للناس زيادة لأننا مش شايفين ربنا، لأن إيماننا ضعيف. إحنا نقف قدام البهوات ونعمل لهم كده حساب كبير، لكن نيجي في الصلاة يعني نكروت الصلاة ونتاوب وننام ونكسل لأننا مش شايفين ربنا. لكن بقى اللي زي موسى بيتعامل مع ربنا عن قرب، لا يقف قدام ربنا، ده ممكن يقعد قدام فرعون مش لازم يقف، لكن قدام ربنا يسجد. احنا عايزين نتعود نقف قدام ربنا بكرامة أكتر ما نقف قدام بشر، وعاوزين نحس بحضور ربنا أكتر ما نحس بحضور الناس، ونفتكر أن الناس مهما كانوا دول شوية تراب في الآخر، كلهم في إيد ربنا صغيرين أوي. خرج موسى من المدينة وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض، ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. برضو حكاية أنه لما شاف الضربة اتشالت عمل إيه؟ عاد يخطئ. ارحمنا يا رب، تالي كلنا بيحصل معانا كده، يجي لك يومين صعبين شوية تتعدل وتاخدها جد وتخاف وتصلي كويس وتتناول بانتظام وتطلع الندور المتأخرة، وبعدين تعدي الأيام، تعدي على خير والتجربة تتشال، وترجع تاني تنام في الخط وتاكل كل الوعود اللي قلتها، والكسل يرجع والخطايا ساعات ترجع. طب ليه بقى؟ ولا انت عاوزها رعود على طول؟ يعني في وقت للرعد وفي وقت للرح، خد من وقت الرعد وكمل وقت الرح، يعني اللي تطلع فيه خطوة كملها. إنما عاد يخطئ يعني عاد يجدف على الله، عاد للعند والكبرياء. ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم. يعني ربنا خلاص شايف إنها عارف بقى إن دول هيكملوا بنفس الأسلوب كده المخاتلة، يعني اللي هو إيه يظهر شيء ويضمر شيء تاني، يعمل نفسه تايب لكن هو مش ناوي، خلاص يبقى النهاية كده معروف. إنما ربنا قال لا، ما هو في بقى إيه فوائد تانية، الأجيال هتتكلم وإيه الناس كلها تعرف قدرة الله، فقال أنا سايبه لعنده عشان أظهر فيه قوته. ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر، عشان يا موسى بكرة لما تقعدوا مع عيالكم وعيال عيالكم تقعدوا تحكوا بقى وتحفظوا العيال، الضربة الأولى إيه يا أولاد، ضربة الدم الثانية كانت إيه والثالثة كانت إيه، وتقعدوا تتندروا بالقصص دي اللي فيها قدرة الله وحكمة الله. بما فعلت في مصر وبآيات التي صنعتها بينهم فتعلمون أني أنا الرب. إذن الضربات دي لها جانب مضيء جدا، شهادة لقدرة الله. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له هكذا يقول الرب إله العبرانيين، إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ لغاية إمتى بقى؟ اطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي هأنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض. ما فاضل شوية زرع طبعا، إيه ده شوية الزرع دول اللي هم يعني دول اللي فيهم الحياة بتاعت الشعب، لو نزل الجراد ضربة الجراد تاكل كل أخضر ما تسيبش ولا حاجة، وبالتالي دخلنا في المجاعة بقى. ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد، يبقى كأن الضربات بتكمل عليهم. البرد ساب شوية فضلة، يعني ايه شوية حاجات ممكن تتاكل، الجراد مش هيسيبه. ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم، ثم تحول وخرج من لدن فرعون. المرة دي ما وقفش يكمل حوار ليه؟ ما هو كان بيحصل حوار كل مرة، زي موسى خلاص بقى عارف ان الراجل ده ما منوش فايدة فمش هناخد منه كلام، دخل يخطره بس يقول له الضربة جايته. مين بقى اتحرك المرة دي؟ اللي استوى من الضرب الشعب. طب احنا ذنبنا ايه؟ فرعون يضرب واحنا اللي ناخد على دماغنا. فقال عبيد فرعون له: الى متى يكون هذا لنا فخا؟ اطلق الرجال ليعبدوا الرب الههم، الم تعلم بعد ان مصر قد خربت؟ يبقى الشعب نطق، كل عبيد فرعون دخلوا له وتجاسروا، هم عارفين انه عنيده ما بيسمعش، بس ما خربانه خربانه. فبنتهى الجرأة قالوا له: هو انت مش شايف مصر خربت؟ كفاية كفاية عند. وهنا تلاحظوا ان الصوت اللي بيقول له كفاية عند مش صوت موسى المرات، ده صوت الناس بتوعه. تصور لما حد يجي يقول لك كفاية عند او كفاية غلط من الناس اللي تكون ملهاش في ربنا اساس، يعني لما يكون صوت جاي من ربنا او صوت ربنا برضه، لكن كمان ينضاف عليه صوت العقل وصوت المنطق وصوت ناس عادية، كل ده بيقول لك كفاية. فربنا بيحصرك بكلمة كفاية اللي انت بتعمله. طب المفروض تاخد بالك بقى. قالوا له: ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون. فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما، رجعوا له يعني، اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم. تحت ضغط الناس بتوعه قال لهم ايه؟ يلا روحوا خلاص. ولكن ومن هم الذين يذهبون؟ رجع في فاصل قال لا استنوا مين بالضبط اللي هيطلع؟ مين بالضبط؟ احنا لسه هنفاصل. فقال موسى، شوفوا برضو موسى بمنتهى الجرأة، خلاص ما بيخافش، موسى عارف ان ربنا في ظهره فبيقول براحته. في الاول كان بيخاف، دلوقتي لا. نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا، نذهب بغنمنا وبقرنا، يعني مش هنسيب ولا حاجة، وانا اللي اقول مين يطلع يا فرعون مش انت يعني. فطبعا بيتكلم بمنتهى السلطة اللي غاظت فرعون، لان لنا عيدا للرب، مش هنسيب حاجة، احنا عارفين من الاول عيلين هنطلع كلنا وما بنفصلش. فقال لهما، يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، وكما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا. فلاحظوا الراجل ده إيه بقى، يبلبل يقول كلمة عدلة ويقول كلمة مش عدلة. ربنا معاكم روحوا، بعدين يرجع يقول لا 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 ده انتوا شكلكم ناويين ليا وحش. فهو الجملة نصها كويس ونصها وحش، لأن هو جواه خناقة دلوقتي بين إنه عاوز يخطع لرأي المنطق والعقل والناس بيقولوا له كفاياك ارحمنا ضيعتنا معاك، وبين انه الكبرياء بتاعه ازاي اخضع في الاخر لموسى واعمل كل اللي هو قال عليه. ان قدام وجوهكم شرا، ليس هكذا، اذهبوا انتم الرجال واعبدوا الرب لانكم لهذا طالبون. فطرد من لدن فرعون، يعني المرة دي اصعب من كل مرة، يعني هو جاي صالحهم قلب عليهم. ودي ساعات نشوفها في بعض المصالحات على فكرة، يبقى واحد رايح بنية الاعتذار انما كبرياء الجواني يخليه يقلب قاعدة المصالحة خناقة جديدة اصعب من اللي فات كله بسبب الكبرياء. ففرعون هنا كان جايب موسى يصالح ويعتذر له ويخضع ليه، انما قلبت بالعكس، طرد موسى من قدامه. وكملت الحكاية، ثم قال الرب لموسى، مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد مجدا للثالوث الأخضر. نكمل المرة اللي جاية، ناخد آية واحدة، ناخد الآية جزء منها 29، الذي خاف كلمة الرب هرب. يلا قولوا، الذي خاف كلمة الرب هرب. كمان مرة، الذي خاف كلمة الرب هرب. تفضلوا انصتوا.